وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين وذكر نعيمهم وأنهم أصحاب الجنة وأن لهم المغفرة والفضل العظيم من رب العالمين، ذكر الذين يضادون أهل الجنة والفئة الأخرى التي تعذب في نار جهنم والعياذ بالله، فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. القرآن إذا ذكر أهل العمل الصالح ذكر أهل العمل السيء، كما قرأنا في الآيات: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وذكر نقيضهم: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فإذا ذكر أهل العمل الصالح ذكر أهل العمل السيء. وفائدة ذلك أيها الإخوة ألا يغلب المسلم جانب الرجاء أو جانب الخوف، أن يعيش المسلم في هذين الجانبين، لا يغلب جانبا على الآخر. فإذا ذكرت الجنة تذكر النار، وإذا ذكرت النار تذكر الجنة، ذكر المؤمنون يذكر الكافرون، حتى يعيش المسلم بين الخوف والرجاء. وهنا أيها الإخوة هذا من أهم خصائص أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون بين الخوف والرجاء، أنهم يجمعون بين الخوف والرجاء، لأن الخوف إذا استولى وحده يؤدي إلى القنوط، والرجاء إذا استولى وحده يؤدي إلى المكر، إلى الأمن من مكر الله تعالى، وكلاهما مذموم. الخوف إذا استولى على قلب العبد يؤدي إلى القنوط، والرجاء إذا استولى على قلب العبد يؤدي إلى الأمن من مكر الله، وكلاهما مذموم، القنوط والأمن من مكر الله. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إنه لا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذلك الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ذنبان عظيمان. كيف نزيل الأمن من مكر الله؟ بالخوف. وكيف نزيل القنوط من رحمة الله؟ بالرجاء. إذن لابد من الخوف والرجاء. أيهما أفضل أيها الإخوة؟ أن يغلب الإنسان جانب الخوف أو جانب الرجاء؟ أيهما أفضل؟ أن يغلب الواحد منا جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ أن يستمع أكثر إلى الأحاديث التي تخيفه أم يستمع أكثر إلى الأحاديث التي تفتح له باب الرحمة وباب المغفرة وباب الرجاء؟ قالوا: ينظر إلى حاله. ففي الدنيا الغالب أن يغلب جانب الخوف، ما دام الإنسان على قيد الحياة يغلب جانب الخوف. لما؟ لأن النفس تشرد أيها الإخوة، ولأن النفس لها طمع ولها شهوات، ولو فتحت لها باب الرجاء لتجرأت على الله عز وجل. لو فتحت باب الرجاء على مصر تجرأت على الله. فلذلك لا نكثر من جانب الخوف في الدنيا، تخويف، نكثر من جانب الخوف ما دام احنا على قيد الحياة، لأن هكذا النفوس. والإمام الحافظ بن حجر في كتاب الاستسقاء لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ذكر وفيه هذا أن الناس أحوج إلى الخوف أكثر منهم إلى الرجاء، أن الناس أحوج إلى الخوف أكثر منهم إلى الرجاء. هذه فائدة ذكرها. الرجاء مطلوب، لكن الإنسان يحتاج إلى تغليب جانب الخوف، مدام على قيد الحياة يغلب جانب الخوف. لأنه إذا لم يخف أيها الإخوة، من خاف الله كما قال الفضيل بن عياض، من خاف الله دله خوفه من الله على كل خير. ليش الآن الناس بتجرأوا بوك الربا وبنظر للحرام وبترك الصلاة؟ سهل عنده جدا وبوكل الحرام، مش خايف من الله، ما في خوف. من خاف الله دله خوفه من الله على كل خير. ولو تأملتم أيها الإخوة كثرة جرأة الناس على المعصية، تجد أن من الأسباب أن البعض يتكئ على أحاديث الرجاء، أليس كذلك؟ الواحد بتلاقي مقيم على المعصية وبقول لك الله غفور رحيم، مقيم على المعصية، ألهذا تعلمت اسم الغفور الرحيم؟ تعلمت اسم الغفور الرحيم حتى تعصيه وحتى تتجرأ عليه بالمعصية؟ ألهذا تعلمت هذا الاسم؟ ألهذا علمنا الله اسمه الغفور الرحيم حتى نتجرأ عليه؟ ألهذا؟ فلذلك تغليب جانب الخوف والتخويف أيها الإخوة، ما دام احنا على ظهر الدنيا والفتن، وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الكفار ورحمهم ولان معهم بالخطاب، لكنهم لم يستجيبوا. فلما جاء فتح مكة وحمل عليه الصلاة والسلام السيف، فتحت مكة عنوة، فإذا بهم يدخلون في الدين، لأن الناس غالبا مع الأقوى أيها الإخوة ومع الذي يخوفهم. دعاهم نبيهم جهرا بمكة وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلت بكفه أجابوا له واستسلموا وأنابوا. فلما دعا والسيف صلت بكفه أجابوا له واستسلموا ونابوا. لذلك الدين مش قرآن فقط، عماد الدين، قوام الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كتاب يهدي وسيف ينصر، كتاب يهدي وسيف ينصر، هذا قوام الدين. فمن أراد الدين فقط قرآن، نتعلم القرآن دون أن يكون جهاد ومقارعة الأعداء، لم يفهم دين الله. الدين قوامه كتاب يهدي وسيف ينصر، سيف يحمي هذا الدين، قوة تحمي هذا الدين، حتى الناس فعلا يصبح هيبة في قلوب الأعداء. ماذا قال الله؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. لما يا رب؟ لماذا؟ ترهبون به عدو الله، ترهبون به عدو الله، إذن أنتم ترهبون الأعداء، أنتم ترهبون. ذلك واحد بقول، واحد من المشايخ تخوف بيمزح معه، بقول له أنت إرهابي، بقول له إذن أنت عدو الله، لأنه الله قال ترهبون به عدو الله، قال له أنت إرهابي، قال إذن أنت عدو الله. المسلم أيها الإخوة يحمل السلاح ليرهب عدو الله. ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالمقصود أن الإنسان يغلب في هذه الحياة جانب الخوف. وفعلا أنت ابنك يا حبيبي يا عيني كذا بترغبه تعطيه جائزة كذا، ومع ذلك بظل يتمادى، بتخمع كف بهمد، بتلاقي بسم الله ما شاء الله برد عليه، بتخوفه بترفع صوتك عليه بسم الله ما شاء الله. ولذلك حتى في التربية في جانب رجاء وخوف كذلك، في جانب ترغيب وترهيب، في جانب ترغيب لكن الأب ينبغي أن يكون عنده جانب الترهيب أقوى، أنه هيبة، أن يكون له هيبة في نفس الولد. نعم يرغبه بيعطي جائزة كذا بشجعه، لكن يكون له الأساس الأول يكون أن يكون للأب هيبة في نفس الولد. في جانب التربية يكون هيبة وترهيب عند الولد حتى يخاف والده إذا خالف أو إذا عصى أو نحو ذلك. فلذلك في ونحن على قيد الحياة نغلب جانب الخوف، ونحن على قيد الحياة نغلب جانب الخوف. أما إذا حضرت الوفاة فلا مجال للخوف الآن، الخوف حتى يكون قارعا لك ومانعا عن المعصية. فإذا حضرت الوفاة، إذا إنسان في حال المرض مثلا، مرض الوفاة والسكرات الآن، ما يقول أنا الآن أخاف الله وأنا الآن أغلب جانب الخوف، الآن يغلب جانب الرجاء. كما قال معاذ رضي الله عنه لما حضرت الوفاة، كان يقول لما حضرت الوفاة قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. لأن الخوف حتى يمنعني عن المعصية وحتى يرغبني في الطاعة الخوف حتى أقبل على الطاعة أنت نعم. لكن الآن ما في لأن الخوف انتهى، أنا الآن أرجوك ما بقي إلا الرحمة عندك يا الله، اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. وكذلك أيها الإخوة يغلب جانب الرجاء عندما نشعر أن إنسانا قد قنط من رحمة الله. واحد يقول لك أنا الله مش راح يغفر لي، أنا عملت كل المعاصي الله مش راح يغفر لي، نقول له لا أبشر والله إذا تبت ورجعت إلى الله وأحسنت الإنابة الله عز وجل يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ويبشرك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ويبشرك قل ورحمتي وسعت كل شيء وأنت شيء. هذا إنسان قنط من رحمة الله، هذا يائس من التوبة، قل له لا أبشر والله إذا تبت ورجعت مش فقط الله يتجاوز عنك. وهذا يرخ من لطائف التوبة الحسنة أيها الإخوة، اللي دائما ينبغي أن نرغب العصاة الذين قنطوا من رحمة الله نرغب بها، بقول اسمع إذا تبت ليس فقط الله يتجاوز عنك، الله يحبك. إذا قال إن الله يحب التوابين، أنت ممكن إنسان يسيء إليك ثم يعتذر فأنت بتسامحه، لكن تحبه بعد ما أساء إليك صعب. لكن رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنسان يكفر به ليلا نهارا ثم يتوب إليه ليس فقط يتجاوز رب العالمين عنه بل الله يحبه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ف الآيات تبين لنا أن الإنسان يجمع بين الخوف وبين الرجاء، حتى إذا عمل عملا صالحا يخاف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حتى إذا عمل عمل صالح ويخاف على نفسه العجب، يعني الخوف مش للعصاة إخواني فقط، حتى للطائعين، الخوف ليس للعصاة، الخوف حتى للطائعين. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يصلون يزكون يحجون يخافون ألا يتقبل الله منهم. والله مدح الذين يقومون الليل، الذين يقومون الليل أنهم يخافون، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ماذا قال الله؟ يحذر الآخرة، إذن هو خائف وأيضا ويرجو رحمة ربه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إذن مدحهم أنهم يخافون مع أنهم يطيعون الله. فهذه الآية بعد ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكرت الكافرين ليبين أن الإنسان ينبغي أن يجمع بين منزلة الخوف وبين منزلة الرجاء. قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أصل الكفر الستر والتغطية، أصل الكفر الستر والتغطية. وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحبة في الأرض، سمي الزارع كافرا لأنه يستر الحبة في الأرض. قال الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا ما تقول الكفار يعني غير المؤمنين، لا الكفار الزراع الفلاحين، يعني كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الشيخ أبو إسحاق الله يحفظه بقول أنا مرة درست بمصر بين في يعني منطقة الصعيد تعرف فلاحين وكذا، وبشرح هذا المعنى، قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، قال الكفار يعني إيش؟ يعني الزراع، يعني بلغتنا الفلاحين. قالوا قاموا قدام الناس قالوا شو يا شيخ بتكفرنا إحنا كفار صرنا؟ الكفار لغة لأنهم يستوا من الكفر من الستر، لأنهم يسترون الحبة في الأرض، لأنهم يسترون الحبة في الأرض يعني يغطونها بالتراب، فسمي الزراع كفارا لأنهم يسترون، فالكفر الستر. كمثل غيث أعجب الكفار نباته أي الزراع، هنا المقصود بها الزراع، فالكفر هو الستر، فمن كفر كأنه ستر الإيمان، ستر الفطرة التي في قلبه، ستر الفطرة الصحيحة التي في قلبه، فطرة كل إنسان أن يؤمن بالله أن يوحد الله، فالكافر ستر الفطرة الصحيحة التي في قلبه. والكفر أيها الإخوة على أنواع، يقول الإمام ابن القيم وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع، وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع. طبعا الكفر الأصغر أكثر من ذلك، الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، الذي لا يخرج عن ملة الإسلام أكثر من ذلك، أكثر من خمسة أنواع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى قتال المسلم إيش؟ كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سمى الطعن في الأنساب كفر. سمى من أتى حائضا فقد كفر، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، سماه كفرا، سماه كفرا. لكن كل هذا الكفر أيها الإخوة من نوع الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. لكن الكفر الأكبر نحن نتكلم عنه الذي يخرج عن ملة الإسلام اللي هو خمسة أنواع: أولا كفر التكذيب، وثانيا كفر الاستكبار والإباء، وثالثا كفر الإعراض، ورابعا كفر الشك، وخامسا كفر النفاق. هذه خمسة أنواع الكفر. كفر التكذيب اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، قال الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، اعتقاد كذب الرسل. وهذا قليل في الأقوام، لأن الله تعالى قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يكذب بألسنتهم، يقرون أن هذا هو الحق لكن يكذب بلسانه، فهذا كفر تكذيب. قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والكفر الثاني هو كفر الإباء والاستكبار، في مثل كفر إبليس، قال الله تعالى: أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك فرعون وقومه، قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، إن أنتم إلا بشر مثلنا. كذبت ثمود بطغواها، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، بأي شيء؟ استكبارا. ففي كفر اسمه كفر الاستكبار، كفر الاستكبار، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا مثل كفر من؟ كفر أبي طالب، كفر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يؤمن استكبارا وإباء، أبى أن يؤمن، قال: أخشى أن تعيرني بنات قريش، يقول قالها، يعني قال لا إله إلا الله، فأخشى، قال، أن تعيرني الناس يعيروني، أخشى. فهذا كفر إباء، كفر استكبار. وهناك كفر آخر اسمه كفر الإعراض أيها الإخوة. يقول ابن القيم: كفر الإعراض، قال: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه، يعرض عنه، لا يواليه، لا يعاديه، لا يصغي إليه، لا يصغي إليه، كما قال أحد بني عبد ياليل، اللي هو لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، قال: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. هذا كفر إعراض، لا يصدقه لا يكذبه، خلاص يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول. قالوا أيضا هذا كفر الملحدين، كفر الملحدين هو كفر إيش؟ إعراض، كفر إعراض. وكذلك كفر الشك، من الأنواع كفر الشك، أن يشك في أمر الله تعالى وفي دين الله، وأن يشك في آيات الله، هذا من الكفر كذلك. فلو واحد شك 1%، شك دخله الشك في دين الله أو في أمر الله أو في آيات الله، يكفر. وكفر النفاق، أن يظهر بلسانه ما لم ينطوي عليه، أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي قلبه على التكذيب والكفر، هذا كذلك كفر النفاق. وهناك كفر الجحود، وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق وكفر مقيد خاص. فكفر الجحود أن يجحد ما أنزله الله جميعا، هذا عام. أن يجحد شيئا من دين الله من فروض الإسلام، هذا كفر مقيد خاص. يعني أن ينكر شيئا، يجحد شيئا، مثلا فواحد جحد الصلاة بالإجماع كافر، قال ما في صلاة في الإسلام، الإسلام ما في صلاة. بل لو جحد أيها الإخوة، من جحد أو استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة يكفر. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، قال: ومن استحل إتيان الحائض كفر بالإجماع، من استحل إتيان الحائض يكفر بالإجماع. واحد قال المرأة الحائض يجوز إتيانها، حلال لا بأس، هذا كافر إجماعا، كافر، يخرج من ملة الإسلام بإجماع العلماء. طبعا هذا بخلاف من أتى الحائض، أتى الحائض ارتكب كبيرة من الكبائر، أتى الحائض، لا هو ذاك بقول أنه إتيان الحائض حلال، فهذا يكفر لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة. فلذلك الجحود حتى يكون في فرض من فروض الإسلام أو شعيرة من شعائر الإسلام يجحدها، شعيرة من شعائر الإسلام يجحدها، أو كذب آية من كتاب الله، كذلك هذا كله جحود وكفر برب العالمين. فهذه أنواع الكفر. والكفر أيها الإخوة يكون بالقلب الاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالعمل. وهذه فوارق مهمة بين أهل السنة والجماعة وبين من خالفهم من المرجئة، هذه فوارق مهمة. هم يقولون الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط، فقط الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. فواحد استحل، كذب، شك، هذا يكون الكفر نعم، لكن لا يكون الكفر بالعمل أو بالقول. فذاك لو واحد قال قولا كفريا، قال لا احنا ننظر لقلبه ايش، هل يستحل هذا القول، هل يستحل هذا القول؟ وهذا من أبطل الباطل أيها الإخوة، لأن الله تعالى حكم على كفر قوم بكلمة، قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينال، ولقد قالوا كلمة الكفر. ففي كلمة كفر، وفي رسالة اسمها بيان أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، بيان أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. فواحد جاء الآن وقول لك أنا بقلبي معظم لله، أنا مؤمن بالله، أمسك المصحف وداس عليه، إيش حكمه هذا؟ هذا عمل، عمل عملا وقال أنا معظم لله ومعظم للمصحف وقال هذا القول بلساني، وهو يقول هذا. طب إحنا نحن بعمله، انظر إلى عمله، عمله يضاد الإيمان من كل وجه، هذا كفر بالعمل، هذا كفر بالعمل، أمسك المصحف داس عليه مثلا. هناك كفر بالقول، كفر بالقول، سب رب العالمين كفر قولا بالقول كفر. وهناك كفر كذلك بالاعتقاد، مثل هذه الأنواع التي ذكرها الإمام ابن القيم، الاستحلال، الجحود ونحو ذلك. فكفر بالقول وكفر بالعمل وكفر بالاعتقاد يكون بالثلاثة أشياء أيها الإخوة، كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فالكفر كذلك اعتقاد وقول وعمل. الإيمان مش اعتقاد فقط عندنا، اعتقاد وقول وعمل، والكفر كذلك اعتقاد وقول وعمل. فالكفر يكون بالقول والكفر يكون بالعمل. قال الله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، طبعا مر بنا كثيرا أن آيات الله نوعان، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الكونية تشمل بما في هذا الكون من شمس وقمر، نجوم، ليل، نهار، بحار، مخلوقات عظيمة بعضها نراها بعضها لا نراها، بعضها نحيط بها علما بعض لا نحيط بها علما، بعضها اكتشفناها بعضها لم نكتشفها، آيات كونية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، آيات في خلق المخلوقات، هذه آيات اسمها آيات كونية. وهناك آيات اسمها آيات شرعية، آيات شرعية ما جاءت به الرسل عليهم السلام، ما جاءت به الرسل عليهم السلام. فما من الكتب التي أنزلت على الرسل هذه آيات شرعية، التوراة، الإنجيل، الزبور آيات شرعية، القرآن آيات شرعية. فالله قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي بالآيات التي جاء بها المرسلون عليه السلام، بالآيات الشرعية التي جاء بها المرسلون. قال أولئك أصحاب الجحيم، أولئك أصحاب الجحيم، لم يقل رب العالمين أولئك أهل الجحيم، لا، أولئك أصحاب الجحيم أي أصحابها الملازمون لها. طبعا الجحيم نار جهنم، وسميت بذلك أيها الإخوة، سميت بالجحيم لبعد قعرها ولسوادها. جهنم ولظى من بعدها الحطمة ثم الجحيم ثم السعير وكل الهول في سقر، ويل الجحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعير. دركات النار والعياذ بالله. جهنم ولظى من بعدها الحطمة ثم السعير وكل الهول في سقر، ويل جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعر. هذه من أسماء جهنم والعياذ بالله تعالى. قال أولئك أصحاب الجحيم، أي أهلها المصاحبون لها الذين لا يتحولون عنها. وطبعا أيها الإخوة، النار لا تفنى، هذا قول أهل السنة والجماعة، النار لا تفنى ولا تزول، لا تزول النار ولا تفنى. والكفار في آيات كثيرة وضح الله أنهم خالدين فيها أبدا، في سورة الجن وفي غيره أنهم خالدين فيها أبدا. فقوله أبدا ينفي قول من قال أن النار تفنى، النار لا تفنى، هم خالدون فيها أبدا، لا يحولون عنها ولا يزولون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الله تعالى أولئك أصحاب الجحيم، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من هم هؤلاء القوم الذين هموا أن يبسطوا أيديهم للمؤمنين فكف الله أيديهم عن المؤمنين؟ من هم؟ هذه الآية لها سبب نزول، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.